الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب العدد، إلى أن قال: فصل في عدد أصناف المعتدات وأحكامهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أصناف المعتدات، وتقدم معنا في المجلس الماضي أنهن على سبيل الإجمال على ثلاثة أصناف: معتدات بوضع الحمل، ومعتدات بالأشهر، ومعتدات بالأقراء. وعند التفصيل فهن ست، ودليل هذا التعداد هو الاستقراء والتتبع لنصوص الشارع. نعم.
قال: والمعتدات ست، أي ستة أصناف. أحدها،
هذا على سبيل التفصيل، فالمعتدات بوضع الحمل صنف، والمعتدات بالأقراء صنف، والمعتدات بثلاثة أشهر صنف، والمعتدات للوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام صنف، والمعتدة التي ارتفع حيضها لعلة صنف، والمعتدة التي فقدت زوجها ولم تدري عنه صنف. فهذه ستة أصناف، سيفصل المصنف رحمه الله الكلام فيها.
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل.
الحامل عدتها بوضع حملها، وهو محل إجماع، سواء كانت العدة لوفاة أو لطلاق أو لفسخ أو من لعان أو من تفريق لاختلاف دين أو لسبب موجب للفرقة كالرضاع. فعدة المرأة في هذه الأحوال هي بوضع الحمل، فلا يجوز لها أن تتزوج غيره حتى تضع ما في بطنها، وسواء كانت من طلاق أو كانت من وفاة، وهذا بإجماع أهل العلم، نقله ابن المنذر وغيره منهم. ودليله قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن والذين وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال هذا عام في كل حامل، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كان متوفا عنها أو مطلقة. وكان في هذه المسألة خلاف قديم يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن استقر الإجماع بعده، كان يرى أن الحامل تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين، فإن طلقها أو مات عنها وهي في آخر أيام حملها فإنها إذا وضعت تعتد بما هو أطول، وهي بثلاثة أقراء إن كانت الفرقة عن طلاق، أو بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت عن وفاة. وإن كان الطلاق في أول أيام الحمل فإنها لا تضع إلا لا تعت فإنها تعتد بوضع الحمل. والصحيح هو مذهب الجماهير، وهو شبه إجماع، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قول ابن عباس، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من شاء باهلته على أن آية النساء على أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية العدة، يعني رضي الله عنه قوله عز وجل وأولاة الأحمال، هذه آية سورة النساء الصغرى وهي آية سورة الطلاق، أنها نزلت بعد آية العدة في سورة البقرة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. ويدل على مذهب الجماهير حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإن سعد بن خولة توفي عنها وهي حامل بعد حجة في حجة الوداع، فلم تنشر رضي الله عنها أن وضعت حملها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فرآها متجملة فقال ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين نكاحا، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 أيام. قالت فجمعت ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاني أني قد حللت منذ وضعت. وهذا الحديث متفق عليه. ووضعها كان بعد وفاته بيسير، فإنها قالت فلم تنشب أن وضعت حملها، وهذا نص في موضع النزاع، والأمة مجمعة على هذا الحكم بعد الخلاف الذي أشرنا إليه. نعم.
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل واحداً كان أو عدداً.
من موت وغيره كما ذكرنا من طلاق أو فسخ، بوضع الحمل كله، بوضع الحمل كله. الحمل إما أن يكون متعدداً أو أن يكون ليس بمتعدد، وإما أن تضع كل الحمل أو بعض الحمل. فهناك مسألة يبحثها الفقهاء، متى يحكم بخروجها من العدة بوضع الحمل؟ هل هو بوضع كل الحمل أو بوضع أكثر الحمل؟ قولان لأهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن العدة لا تنقضي إلا بوضعها لجميع الحمل، فكل هنا بمعنى جميع، سواء كان الحمل متعدداً أو كان واحداً لكنه تأخر في الخروج. وذهب الحنفية إلى أن العدة تنقضي بخروج أكثر الحمل، فإن كانت حاملاً ب3 فوضعت 2 فقد انقضت عدتها ولو كان في بطنها 3، ولو وضعت 1 وخرج أكثر جسده فإننا نحكم بخروجها من العدة ولو لم تضع جميع الحمل. ثمرة الخلاف فيما لو راجعها بعد أن قبل أن تضع كل الحمل، فلو راجعها بعد وضع توأمين من 3 فإن الرجعة تصح عند الجمهور، لأن انقضاء العدة عندهم لا تكون إلا بوضع جميع الحمل. وإن راجعها على هذا الوصف عند الحنفية لم تصح الرجعة، لأنها انقضت عدتها بخروج أكثر الحمل. كذلك إذا خرج أكثر الجسد منها فإن الجمهور يصححون الرجعة في هذه الحالة، فلو أخبر أنها تضع الآن فقال قد راجعت فإن الرجعة تصح بالقول، صحت رجعته لها وهي لازالت في حكم الزوجة. هذا إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان بائنا فإن المسألة الخلاف لا ثمرة له في هذه الحالة.
إلى وضع كل الحمل واحداً كان أو عدداً، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة.
نعم، هذا كله بالإجماع، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال، وأولاة معرفة بأل التي هي للاستغراق، فتشمل جميع من توفي أزواجهن من الزوجات، سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية أو حرة أو أمة.
لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
وفي الآية دليل الجمهور، فإنه قال حملهن أي جميع الحمل. لكن عند الحنفية أصل أن الأكثر يأخذ حكم الكل، هذا أصل عندهم، ولذلك يصححون الطواف إذا طاف 4 أشواط ثم انتقضت طهارته صح عندهم، إذا مسح أكثر الرأس صحت طهارته، وهذا أصل عندهم رحمه الله. وعند المالكية أصل في اعتماد الثلث، في بعض المسائل. نعم.
وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد.
هذه مسألة أخرى، وهي أن الحمل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، فإن المرأة قد تضع بعد تمام الحمل وهو 9 أشهر، أو تضع قبل ذلك، فإذا وضعت بعد تمام الحمل فبالإجماع أن العدة تنقضي بذلك، لكن الإشكال يقع فيما لو وضعت نطفة أو علقة أو مضغة، فهل تعتد بهذا الوضع أو تنتقل إلى الاعتداد بالأقراء؟ والجواب أن في المسألة تفصيلا، فإذا وضعت ما شيئا ليس فيه أثر التخلق لا ظاهرا ولا خفيا فإنها لا تعتد بهذا الوضع بلا خلاف، ذكره الموفق رحمه الله. والحمل في رحم المرأة أول ما يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم تخلق المضغة عظاما، ثم تكسى العظام لحما، فما بعد المضغة التي يتبين فيها الخلق، تتبين فيها الأرجل أو الرأس أو الأيدي ولو على هيئة الشعيرات، هذه تنقضي عدتها بوضع مثل هذه المضغة، ويكاد يكون اتفاقا لأهل العلم. أما إذا وضعت دما قبل العلقة وهو النطفة التي هي من مني الرجل الذي اختلط ببويضة المرأة، فوضعت هذه النطفة، هل تعتد بهذا الوضع أو لا؟ إذا لم يكن فيه أي إشارة لأي تخلق فإنها لا تعتد به اتفاقا، وأما إذا كان فيه تخلق سواء كان في العلقة أو كان في المضغة فإنها تعتد بهذا الوضع، وهو مذهب الأكثر. إذن مرد المسألة إلى ظهور التخلق، والتخلق غالبا يظهر بعد العلقة، يظهر في المضغة، لكن لو ظهر في العلقة شيء من ذلك فإنها تعتد بهذا الوضع. والدليل على هذه المراحل موجود في كتاب الله عز وجل في آية سورة الحج: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالغالب التخليق يكون في المضغة، وما قبل ذلك يكون دما مجردا فلا يحكم بانقضاء عدتها بوضعه، لكن لو ظهر فيه فإنه يحكم به لو ظهر فيه التخلق. كذلك دل على هذه المراحل آية سورة المؤمنون في قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية. وكذلك دل عليها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي قال فيه: حدثنا الصادق المصدوق، وذكر الحديث أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالعبرة في الحمل أن يكون التخلق قد ظهر ولو خفيا، فأما إن ظهر جليا كأن تظهر الأرجل أو يظهر الرأس أو رجل واحدة أو تظهر يد واحدة فهذا لا إشكال فيه باتفاق أهل العلم أن هذا الوضع تعتد به المرأة وتخرج من عدتها بوضعه.
وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد،
يعني الأمة تصير أم ولد بوضع المتخلق الذي يظهر فيه التخلق، تصير به أم ولد، فيحرم بيعها وتعتق إذا مات زوجها.
وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا،
ولو خفيا يعني لا يظهر لكل أحد،
فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت دون 6 أشهر منذ نكحها، أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقض به،
وعاش من ولدته
لدون 6 أشهر لم تنقض به. قال: فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوج لصغره.
إذا تقرر الأصل المتقدم أن العدة تنقضي بوضع الحمل، ينشأ سؤال: هل كل حمل تضعه وقد ظهر فيه التخلق تنقضي به العدة؟ قال: لا، يستثنى من هذا الأصل مسألة واحدة، وهي فيما لو لم يلحق به هذا الولد، إذا كان هذا الحمل ليس منه. ومتى نعلم أنه ليس من المطلق أو ليس من المتوفي؟ نعلم في ثلاثة أحوال: أن يكون الزوج صغيرا، عقد لها على صغير لا يطأ دون 10، هذا لا يمكن أن يكون الحمل منه، فلما عقد له عليها مات، فبعد أن مات ظهر فيها الحمل، فهل تعتد بهذا الحمل للوفاة أو تحد 4 أشهر و10 أيام؟ نحن نقطع أن هذا الحمل ليس من هذا الزوج الذي توفى، أليس كذلك؟ لأنه صغير، هذه حالة. الحالة الثانية: أن يتوفى الزوج ولو كان كبيرا، ثم تلد بعد أن تزوجها ب4 أشهر أو 5 أشهر ونحو ذلك. هنا أيضا نقطع أن الولد ليس منه، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، فهو تزوجها في أول محرم ثم مات في صفر، وفي ربيع ثاني ولدت، لا يمكن أن يكون هذا الولد منه، نقطع أنه ليس منه. لماذا؟ لأن الحمل هذا إذا كان الحمل ولدت به وعاش، أما إذا أسقط سقطا فيحتمل أن يكون منه، لكن قيد هذا المصنف بكونه يعيش بعد هذا الوضع، فنقطع أنه ليس منه فلا تعتد بهذا الحمل. أو ولدت به بعد أن فارقها ب4 سنين، الحمل كذلك لا يكون، نقطع أنه ليس منه كذلك. فهذا الحمل الذي تضع به في هذه الأحوال الثلاثة نقطع أنه ليس من هذا الزوج فلا تعتد به، تعتد به من الوطأ الذي وقع عليها، لأنه يشك أنها زانية، وتعتد لهذا الزوج عدة أخرى، فإن كان مطلقاً اعتدت بالأقراء إن كانت ممن تحيض، وإن كان متوفى اعتدت ب4 أشهر و10 أيام. نعم.
فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوج لصغره.
تقدمت معنى لحوق النسب في آخر كتاب اللعان، أنه لا يلحق بالزوج إذا قطع اليقين بأنه لا يمكن أن يكون منه، إما لصغره وإما لكونها ولدت به لأقل من أقل مدة الحمل أو لأكثر مدة الحمل وهي 4 سنين بعد إمكان الوطأ.
لصغره أو لكونه ممسوحا،
أو لكونه ممسوحا، هذه حالة. الممسوح هو مقطوع الذكر والأنثيين، إذا كان على هذه الهيئة فلا يمكن أن يولد له، بخلاف ما لو كان مقطوع الذكر وحده، فتقدم معنى أن الحمل يمكن أن يقع منه.
أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها.
منذ نكحها، يعني منذ عقد عليها وأمكن الوطأ.
أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه. بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها،
يعني منذ طلقها، فهذا الوضع لا يعتبر عدة منها لهذا الزوج.
وعاش من ولدته لدون 6 أشهر.
أما لو لم يعش، يعني أسقطت، توفي في محرم ثم أسقطت في صفر، فهذا الإسقاط يحكم بسببه بخروجها من العدة بالشرط الذي تقدم، أن يكون الإسقاط ظهر فيه التخلق بأن يكون علقة أو مضغة وظهر فيه آثار التخلق. نعم.
وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقض به عدتها من زوجها.
من زوجها، هذا قيد. أما عدتها من غيره فانقضت بهذا الوضع، فتحل لغيره إذا أرادت التزوج، لكن لا بد أن تعتد للزوج بعدة أخرى، فإن كان متوفى فتحد 4 أشهر و10 أيام، وإن كان مطلقا فبالأقراء.
لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا، وأكثر مدة الحمل 4 سنين.
هذه مسألة تقدمت، وهي مسألة أكثر، مسألة أكثر مدة الحمل وأقل مدة الحمل، ذكرناها في كتاب اللعان. وهذه المسألة بالنسبة لأكثر الحمل على المذهب، وهو قول الشافعية ورواية عن مالك، أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وعند المالكية في رواية 5 سنين، وعند الحنفية 2 سنين. هذا أقوال العلماء في هذه المسألة. وقد نقلنا قول ابن عبد البر رحمه الله أن هذه المسألة ليس فيها، لا ترجع إلى أصل، يعني ليس فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما مردها إلى العرف. فوجد بعض النساء من حملت 4 سنين ثم وضعت بعد 4 سنين، ومن قال بالخمس قال وجدت 5. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر مدة الحمل، لا حد لأكثره، ولأن التحديد لا يكون إلا بتوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة، ولأنه وجد أكثر حتى من 5. ذكر هذا الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وهذا الظاهر والله أعلم هو الصواب، أنه لا حد لأكثر الحمل، فمتى أمكن أن يكون هذا الحمل من الزوج فهو ملحق به. نعم.
وأكثر مدة الحمل 4 سنين.
لكن لو أخبرت الزوجة قبل أن تضع هذا الحمل، أخبرت أنها حاضت 3 حيض بعد أن طلق هذا الزوج ثم وضعت بعد 4 سنين، فإننا نجزم أن هذا الحمل ليس منه، لأنها قد أخبرت من قبل أنها حاضت، ووجود الحيض دليل على عدم الحمل، خاصة إذا تكرر الحيض ولم يكن دم فساد. نعم. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا بإجماع. أما أقل مدة الحمل فمتفق عليه، لا يمكن أن يقع حمل في أقل من 6 أشهر، ودليله مستنبط من القرآن، استنبطه علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، لأن الله عز وجل قال: والوالدات، قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا الحمل مع الفصال، والفصال هو الفطام، والفطام يقع بعد 24 شهرا، ودليله قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فما بين 30 شهرا والحولين 6 أشهر، وهذا من دقيق العلم والفقه. نعم.
وأكثر مدة،
وهو يشهد له الواقع، الواقع يشهد لهذا، أن من ولد في هذه المدة يعيش. نعم.
وأكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنه أكثر ما وجد، وأقلها، أي أقل مدة الحمل 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. والفصال انقضاء مدة الرضاع، انقضاء مدة الرضاع،
الرضاع والرضاع كلاهما صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا سقط الحولان اللذان هما مدة الرضاع من 30 شهرًا بقي 6 أشهر، فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الله بن مروان ولد 6 أشهر.
ابن قتيبة له كتاب المعارف، ابن قتيبة أبو عبد الله محمد الدينوري من القضاة والفقهاء والأدباء، لكن غلب عليه الأدب، وكتبه في الأدب مما يقرأ، ولا قد لا يستغني عنها طالب العلم، فإنها تقوي ذائقته الأدبية وتوسع مداركه في اللغة وفي الأخبار. ومن أعظمها وأنفعها في هذا الباب، في باب الأدب، عيون الأخبار، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وأدب الكاتب، وله كتاب المعارف فيه بعض الأخبار والحوادث. وكان قاضيا في دينور، وهي بلدة في فارس، وهو من علماء القرن الثالث، توفي سنة أواخر الثاني وبداية الثالث، توفي سنة 13 و200. فذكر هذا عن عبد الملك أنه نقل عن أهله أنه بقي في بطن أمه 6 أشهر فقط.
وغالبها، أي غالب مدة الحمل، 9 أشهر،
هذا المعتاد،
لأن غالب النساء يلدن فيها. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوماً بدواء مباح.
ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوماً بدواء مباح. هذه 4 قيود، يباح للمرأة لا لغيرها أن تضع النطفة، وهو ما يسمى بالإجهاض، فهذا القيد الثاني، أن يكون ما تضعه يكون في طور النطفة. والشرط الثالث أن يكون قبل 40 يوماً من الحمل. والشرط الرابع أن يكون بدواء مباح، فلا يجوز لها أن تتعاطى الإسقاط بدواء محرم. والأصل في الإجهاض أنه محرم، إسقاط ما في الأرحام يكاد يكون إجماعاً أنه محرم على المرأة، وإنما جوز بعض الفقهاء في مثل هذه الحالة، وهو قول الأكثر أن الحمل إذا كان في مرحلة النطفة يجوز إسقاطه بهذه القيود التي ذكرت، لحاجة أو لغير حاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسقاط مطلقا إلا لضرورة سنذكرها بعد قليل، لكن الإسقاط مطلقا ولو للنطفة فهو محرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قالوا لأن مآله إلى التخليق، ولأنه وضع في قرار مكين، ولكون المآل يؤول به إلى الآدمية، فلا يجوز الاعتداء عليه. قد قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. فلا يجوز إزالته عن هذا القرار الذي جعله الله له إلا لحاجة أو ضرورة على المرأة. فالأصل في ما يخلق في الأرحام أنه يحرم الاعتداء عليه، ولو كان هذا الحمل من حرام لا يجوز الاعتداء عليه. وقد عده بعض الفقهاء وسموه بالموءودة الصغرى، لأنهم يئدون ما في الأرحام بهذه الطريقة. أما إذا كان ما في الرحم قد نفخ فيه الروح فمجمعون على تحريم إسقاطه، لكن يجوز الإسقاط في أحوال، منها أن يتم الحمل ويغلب على الظن أن الجنين سيعيش، لكن يخشى عليه أو على الأم، وهذا تأتى في زماننا، فهذه المسائل من مسائل المعاصرة، من النوازل المعاصرة. يكتشف الأطباء أن في بقاء الحمل ضرر على الجنين، كان يلتف الحبل السري على رقبته أو يزيد نسبة السكر في عند الأم، ويخشى على الجنين أن يموت، وقد تم خلقه بعد 6 أشهر من الحمل، فهذا إذا غلب على الظن أنه سيعيش فيجوز إسقاطه بشرط عدم الإضرار به أو بالأم. كذلك يجوز الإسقاط عند طائفة من أهل العلم إذا خشي على الأم أن تموت بسبب هذا الحمل، فدفع المفسدة عن الأم أولى من جلب مصلحة حياة هذا الجنين حتى لو غلب على الظن أن هذا الجنين سيموت. وذهب بعضهم إلى المنع، وقالوا حياة الأم ليست بأولى من حياة الجنين، بل يترك لقضاء الله عز وجل، وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الإسقاط، أن وهي من النوازل المعاصرة، أن يكتشف أن الجنين ميت، فهنا يجوز إسقاطه بشرط أن يتأكد من هذا الحادث، أن يتأكد أن الجنين قد مات، فبقاؤه في بطن أمه لا مصلحة منه، وتقوى الرخصة إذا خشي على الأم. ما عدا هذه الأحوال فلا يجوز مطلقا الاعتداء على ما في الأرحام، خاصة ما بعد 40 يوما، فما بعد 40 يوما قد بدأ التخليق فيه، وما بعد 80 يوما التحريم أشد لنفخ الروح فيه، وهو محل إجماع أنه لا يجوز، سواء كان هذا الحمل من حلال أو من حرام. لكن المصنف هنا ذكر هذه الرخصة في المذهب بهذه القيود 4.
ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره.
كذا يجوز لها أن تشرب الحيض، تشرب الدواء لتحيض، تشرب الدواء لتحيض. هذه المسألة أيضا تجوز، لكن بشروط. يجوز لها أن تتعاطى الدواء الذي ينزل الحيض أو يرفع الحيض لحاجة بدنية أو حاجة شرعية. الحاجة البدنية كأن تنحبس دورتها وتخشى الضرر، فتتخذ دواء ينزل الحيض، هذه حاجة بدنية. الحاجة الشرعية أن تتخذ دواء لينزل الحيض قبل أن يأتي موسم رمضان، لتطهر قبل رمضان فتتمكن من الصيام. كذلك يجوز لها أن تتخذ إلا في حالة واحدة في هذه المسألة، إذا قرب رمضان فلا يجوز لها أن تتعاطى الدواء الذي ينزل الحيض، لأنها ستتسبب في حرمانها من صيام الشهر. ويجوز لها العكس، أن تتخذ الدواء الذي يرفع الحيض لمصلحة بدنية أو مصلحة دينية، كأن تريد الحج أو تريد أن تصوم كامل رمضان أو أن تعتكف، فتتخذ دواء يرفع عنها الدورة خلال المدة المعينة. هذه الأحوال يجوز فيها، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدواء مباحا، الشرط الثاني أن لا يلحقها ضرر بهذا الدواء، الشرط الثالث أن لا يتسبب هذا الرفع أو الإنزال بضرر على الآخرين، والضرر على الآخرين يكون على الزوج بأن تطيل العدة عليه أو تنقص أمد العدة، فإن المرأة قد تعتد بالحيض، تعتد بالحيض إذا كانت من حائلا وتحيض، فإن عدتها بالحيض، فعدتها أن تحيض 3 حيض، فقد تتأخر الحيض الثالثة، تأخر الحيض الثالثة سيمكن الزوج من ماذا؟ من الرجعة، فهي تريد أن تقطع عليه الرجعة فتتخذ دواء لينزل الحيض، فهذا فيه إضرار بالآخرين، فهنا لا يجوز لها أن تتعاطى دواء لأجل ذلك، لأجل أن تمنع زوجها من المراجعة. إذن هذا الفعل في أخذ الدواء لإنزال الحيض أو لمنعه يجوز بهذه الشروط: ألا يضرها هذا الدواء، وأن يكون مباحا، وألا يتسبب في رفع في رفع الحيض بالكلية بأن يمتنع معها مع هذا الرفع الحمل، فهذا فيه قطع للنسل لا يجوز. والشرط الرابع ألا يضر هذا الرفع أو هذا الإنزال بزوج، فإن أضر به أو ضارته بهذا الفعل فإنه لا يجوز لها. كذلك من الشرط الخامس أن يكون هذا الفعل منها لا من غيرها، فلا يجوز لغيرها لا للزوج ولا لغيره أن يعرضها للإسقاط أو إلى نزول دم الحيض أو إلى منعه، فإن الحق لها في الأصل.
وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه.
وكذا يجوز لها أن تتخذ الدواء لقطع الحيض،
لا
لإحدى المصلحتين البدنية أو الدينية.
لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها.
لا فعله، يعني لا يجوز أن يفعل بها هذا من غير علمها. كان يسقيها الزوج دواء لتحيض أو لترتفع الدورة عنها، فهذا لا يجوز إلا بعلمها وإذنها.
فصل في أحكام بقية أصناف المعتدات. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه.
المتوفى عنها إما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل كما تقدم، وإما أن تكون ليست حاملا فعدتها في الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع، سواء كانت هذه المعتدة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المتوفى صغيرا أو كبيرا، وسواء كانت الزوجة مسلمة أو ليست بمسلمة. إلا في الأمة فعدتها سيأتي على أنها على النصف. نعم.
المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، لتقدم الكلام على الحامل.
بلا حمل منه يعني هذا قيد، لأن الحامل تقدم الكلام عنها فعدتها بوضع الحمل. نعم.
قبل الدخول وبعده.
قبل الدخول وبعده العدة سواء بالنسبة للمتوفى عنها، لأن العدة تسقط قبل الدخول عن المطلقة فقط، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المتوفى عنها فإنها تحد وتعتد ولو كانت صغيرة ولو لم يدخل بها بعد، وهذا بإجماع المسلمين.
وطئ مثلها أو لا؟
ولو لم توطأ، ولو كانت صغيرة، ولو كانت دون التسع سنين، فإنها تعتد، ووليها مسؤول عنها، يجنبها الزينة ويجنبها الخروج من البيت. وهذه المسألة أشرنا إليها في درس الصحيح اليوم، أن غير المكلف، أن المكلف مكلف بغير المكلف في مثل هذا الفعل، وهو من التعاون على البر والتقوى. وتكليفها تكليف لا مدخل للعقل والنظر فيه، لأن العدة عدة الوفاة فيها جانب معقول وهو الاستبراء، استبراء الرحم، وجانب تعبدي لا يعلم تعلم حكمته. فالله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا فعدتهن أربعة أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أزواجا هنا نكرة تعم جميع الزوجات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو ليست بمسلمة. نعم. إلا ما خرج بالإجماع من جهة الأمة، وسيأتي الكلام فيها.
للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها.
وعشرة أيام، الآية وعشرا، وعشرا تمييز لليالي، وقال بعضهم هو تمييز للأيام، عشرا يعني أيام، وإنما جاز التأنيث لعدم ذكر المعدود، لعدم ذكر المعدود، فلا تنقضي عدتها إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن تصبح في اليوم الحادي عشر. وهذا التقدير قيل أنه معقول المعنى، ووجهه أن الأربعة أشهر هي ثلث العام، والعشرة الأيام هي ثلث الشهر، وغالبا أن هذه المدة لا يبقى في رحم المرأة لو كان فيه شيء لا يبقى فيه شيء. وفيه العدة في هذا التحديد جانب التعبدي يخفى على المخلوقين، الله أعلم، الله أعلم به. فالمؤمن إذا قضى الله عز وجل أمرا ليس له الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتعتد مهما ولو كان الصغير هذه المدة وفاء لحق زوجها ولو كان هذا الزوج صغيرا،
لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها.
ذكر الأمة لأنه قيد الحكم من قبل بالحرة، وأما الأمة فعدتها بإجماع الصحابة على النصف من عدة الحرة، ونصف الأربعة أشهر وعشرة أيام شهران وخمسة أيام، وإن كانت مبعضة فبالحساب، يعني لو كان نصفها حر ونصفها في الرق فإنها تعتد نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة، فنصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام، ونصف عدة الأمة شهر وثلاثة أيام، فتحصل في عدة المبعضة التي نصفها حر ونصفها أمة ثلاثة أشهر وثمانية أيام بالحساب. ودليل هذا التنصيف إجماع الصحابة، والأمة على النصف من الحرة بالإجماع في حد الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهي على التنصيف في غير ذلك من الأحكام كما في هذه المسألة. وخالف في هذه المسألة الظاهرية وبعض المالكية، وقالوا عدة الأمة أيضا من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة، وذلك لعموم النص، لأن الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ولم يقيد ذلك بالحرية. واختار هذا شيخنا في شرحه على الزاد أن الأصل هو البقاء على العموم، والإجماع هناك روي من خالف من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ورويت الخلاف أيضا عن طائفة من السلف كداود الظاهري رحمة الله تعالى عليه وبعض فقهاء المالكية.
وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على تصنيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا
لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدتها في الطلاق. هذا كما ذكر شيخنا بناء المختلف على المختلف فيه على أمر مختلف فيه. تنصيف عدة الطلاق بأن الأمة تعتد بحيضتين فقط هذا أيضا ليس بتنصيف، فنصف عدة الطلاق قرء ونصف فليس بتنصيف. وهناك بحث هل أجمعوا عليه أيضا أو لم يجمعوا عليه. نعم، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق المرأة الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف. فالمسألة في تنصيف عدة الطلاق محتملة أيضا، فبناء الفروع على الفروع فيه نوع من الضعف، والبقاء على عموم النص في كتاب الله عز وجل أولى من أن الأمة إذا توفي عنها زوجها إذا كانت متزوجة فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. إذا صح الإجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فهو من أقوى الحجج،
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت.
فإن مات شرع رحمه الله في مسألة جديدة، فإن مات زوج رجعية، المتوفى إما أن يتوفى عن زوجه في عصمته فعدتها كما تقدم 4 أشهر وعشرة أيام. الحالة الثانية أن يتوفى عنها بعد أن طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاقا رجعيا، فهذه أيضا بالإجماع عدتها 4 أشهر و10 أيام لأنها زوجة. ولذا قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فهي لا زالت زوجة. الحالة الثالثة أن يطلقها طلاقا بائنا في حال الصحة، فهذه المطلقة لو مات عنها وهي في العدة فإنها لا تنتقل عن عدة الطلاق. المطلقة طلاقا بائنا تعتد بماذا؟ بالأقراء. لو توفي وهي بعد الحيضة الأولى تواصل في عدة الطلاق لأنها ليست بزوجة، لأن الطلاق طلاق بائن. الحالة الرابعة أن يطلقها طلاقا بائنا في مرض الموت. إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت فهو متهم بقصد حرمانها من الميراث، فهي تشبه الزوجة لأننا سنورثها، وتشبه البائن لأنها لا يمكن أن تعود إليه، لا يمكن أن تعود إليه بهذا الطلاق الذي طلقها فيه وهو الطلاق البائن. ففي هذه الحالة الرابعة لو توفي وهي لا زالت في العدة طلقها في مرض الموت، هي في العدة سترث منه ولو كان الطلاق بائنا. تقدم معنا في درس الرحبية أن المطلقة إذا طلقها في هذه الحال أنها ترث منه ما لم تتزوج غيره، ولو حتى لو خرجت من العدة ترث، خلافا للشافعية حيث قالوا لا ترث مطلقا، وخلافا للحنفية الذين قالوا ترث فقط ما دامت في العدة، وخلافا للمالكية الذين قالوا ترث ولو تزوج الزوج آخر. المذهب عندنا المصنف سيمشي عليه، هي سترث ما لم تتزوج، فما دام أنها سترث ففيها شبه بالزوجة، فطلقها وهو مريض، وبعد أن طلقها حاضت الحيضة الأولى ثم مات، بقي من عدتها كم؟ حيضتان. الآن مات، هل تنتقل من عدة الحيض إلى عدة الوفاة فتبدأ 4 أشهر و10، أم تواصل عدة الطلاق؟ المذهب وهو مذهب الحنفية قالوا سقطت، قوله سقطت هنا يعني سقطت عدة الطلاق وتبدأ تستأنف في عدة الوفاة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تبني على عدة الطلاق لأنها مطلقة طلاقا بائنا، حتى لو قيل الشافعية قالوا نحن لا نورثها مطلقا، والمالكية قالوا حتى لو ورثناها لكنها ليست بزوجة لأنها بانت منه، وإنما ورثناها لأمرين: الأمر الأول إعمالا لنقيض قصده، ودرءا لمفسدة أن يعمد الزوج للتطليق في مثل هذه الحالة، والأمر الثاني لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قضوا بتوريث تماضر زوجة عبد الرحمن الأكلوبية، زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنها، فإنه طلقها وهو مريض وورثها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه منه. فتوريثنا لها منه لا يعني أنها زوجة فتحد عليه، وهذا الله أعلم، القول هو الأقرب أنها تبني على العدة التي مضت من عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. المصنف على هذه الرواية من المذهب قال تسقط هذه العدة، عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة. نعم.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق،
هذا بالإجماع ما دامت رجعية، هذه الحالة الأولى. الأحوال قلنا 4: أن تكون زوجة لا زالت زوجة فهذه لا إشكال عدتها إذا توفي زوجها 4 أشهر و10 أيام. الحالة الثانية تكون رجعية فكذلك بالإجماع لأنها زوجة. الحالة الثالثة أن تكون مطلقة طلاقا بائنا فهذه أيضا بالإجماع أنها تبقى على عدة الطلاق إذا طلقها وهو في الصحة. الحالة الرابعة إذا طلقها وهو في مرض الموت.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم، فكان عليها عدة الوفاة. وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق
إجماعا. نعم، حالة الثالثة هذه. نعم،
لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث،
لأنها لن ترث منه بالإجماع لأنه طلقها في حال الصحة. نعم،
وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق،
يعني تعتد بأطول الأجلين. بأطول الأجلين
لأنها مطلقة فوجب عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة،
لأنها تشبه الزوجة فهي وارثة ففيها شبه بالزوجة فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كانت عدة الوفاة أطول. أما لو كانت حاملا فإنها بوضع الحمل كما تقدم. نعم،
ويندرج أقلهما في أكثرهما ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو جاءت من البينونة منها فتعتد لطلاق لا لغيره.
نعم، هذا استثناء مما تقدم. قال إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت فإنها تعتد بأطول الأجلين إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون أمة، فإذا طلقها وهي أمة فتبقى على عدة الطلاق. عدة طلاقها كم؟ على النصف. فلو توفي فإنها حتى لو توفي تمضي على العدة بحيضتين. هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأن الأمة لن ترث ولو طلقها في مرض مخوف، فمن موانع الإرث الرق. كذلك الكتابية لو طلقها في مرض مخوف فإنها لا تنتقل عن عدتها، عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. لماذا؟ لأنها ليست زوجة ولن ترث. لماذا؟ لاختلاف الدين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان الطلاق وقع بطلب منها بسببها، إما بطلب الخلع أو بسبب اللعان أو بسبب ردتها أو بسبب ثبوت رضاعها من أمه أو بكونها طلبت، هي قالت له طلق فطلقها وهو مريض مرض الموت، أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فالطلاق وقع بفعلها لا بمجرد قوله، ففي هذه الأحوال تندفع تهمة الحرمان من الميراث، فنقطع أنها ليست لا تشبه الزوجة بحال، فلا نحكم في هذه الحالة بانتقال عدتها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. على القول الذي هو الراجح والله أعلم لا مجال لهذا التفصيل، يقال إذا طلقها طلاقا بائنا فإن عدتها عدة المطلقة وهي داخلة في عموم قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في كل مطلقة سواء كان المطلق صحيحا أو مريضا. نعم،
فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، ومن انقضت عدتها قبل
تعتد للطلاق لا لغيره، يعني لا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة. يتكلم عن من؟ الضمير يعود على من؟ على ثلاثة، على الأمة وعلى الذمية وعلى من كان الطلاق بطلب منها أو من طريقها.
ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له.
هذه انقضت العدة، طلقها في مرض الموت، طلقها في مرض الموت، تأخر موته حتى حاضت ثلاث حيض، هنا خرجت بالعدة، لا يقال تنتقل إلى الوفاة مع أنه قصد بطلاقه حرمانها، لكن خرجت من العدة. فالانتقال سقوط عدة الطلاق لا يكون إلا إذا حصلت الوفاة أثناء العدة. نعم، إذا مات وهي لازالت في العدة ولم تتزوج ورثت عن مذهب، ما لم تتزوج حتى لو خرج من العدة عن مذهب ما لم تتزوج.
ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت،
ولو ورثت لأنها سترث ما لم تتزوج،
لأنها أجنبي.
لاحظ اضطراد المذهب، يعني ما يؤصلوه في باب المواريث لا يفوته هنا، وهذا شأن الفقيه، لا تضطرب أقواله من باب إلى باب ولا تنتقض أصوله. لا يؤصل هناك أن الزوجة لا ترث بعد انقضاء عدتها ثم يأتي هنا يقول تنتقل من عدة الطلاق من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأنها لن ترث، فيتناقض بين باب وباب.
لأنها أجنبية تحل للأزواج وإن طلق.
تحل للأزواج، لماذا حلت الأزواج؟
بانت،
انتهت العدة، حاضت ثلاث حيض، وإن كانت آيسة انقضت عنها ثلاثة أشهر.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها ثم مات، ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن.
الطلاق في حال الإبهام، يعني إما أن يبهم أو يعين وينسى، عنده أكثر من زوجة وأحيانا تتشابه الأسماء فينسى من طلق، هل طلق زينب هذه أو زينب هذه. الحكم إذا نسي أن يقرع بينهن، لكن مات قبل أن تتم القرعة. فالجميع إذا كان الطلاق رجعيا فجميع الزوجات يعتددن عدة الوفاة، لأن الطلاق رجعي، فهن زوجات، كلهن زوجات، فالتي وقع عليها الطلاق في حكم الزوجة والبقية زوجات. إذا كانت تطليقا بائنا وبقيت الزوجة المطلقة مبهمة، بقيت الزوجة المطلقة مبهمة أو عينة لكن نسي المعينة، فما هو الحكم؟ ما في قرعة بعد الموت، مات هو.
اعتد كل منهن، أي من نسائه سوى حامل الأطول منهما.
يعني إذا كان الطلاق رجعيا فلا إشكال، الجميع يعتد. إذا كان الطلاق بائنا فالجميع أيضا يعتد لعدم التمكن من إزالة الإبهام أو رفع النسيان. لا يمكن إزالة الإبهام إلا بالقرعة، والقرعة انتفت الآن بعد وفاته.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن، أي من نسائه سوى حامل الأطول منهن، الأطول منهما.
الحامل ستنقضي عدتها بوضع الحمل منهن، وغير الحامل تعتد بأطول الأجلين، إما بأربعة أشهر وعشرة أيام أو بثلاثة أقراء، لأن الأقراء قد تطول، قد تحيض الثلاث الحيض في سنة. النساء يختلفن في هذا.
سوى حامل الأطول منهما، أي من عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، والحامل
يحتمل أن تكون هي المطلقة، ولا يمكن رفع هذا الاحتمال، ولا بد من عدة. فمن يعتد لا يحصل اليقين إلا باعتدادهن جميعا. نعم.
والحامل عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل كما سبق.
نعم.
وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة.
هذه المرأة توفي عنها زوجها فعدتها وهي ليست بحامل عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. انقضت العدة. إذا انقضت العدة هل لها أن تتزوج؟ نعم لها أن تتزوج، إلا في هذه الحالة أشار إليها المصنف، قال إذا انقضت العدة وشعرت بحركة في بطنها فهناك احتمال أن تكون حاملا، قال فلا تتزوج حتى تزول الريبة. احتمال أن يكون الحمل واقع، واحتمال أن يكون انتفاخا وقع في رحمها، فلا يجوز لها حتى يغلب على ظنها عدم وجود الحمل. طبعا هذه المسألة قررت في القديم على هذا الأصل، في زماننا يمكن رفع هذه الريبة بتحليل أو أن ترفع بإشاعة، لكن لا ترفع الريبة إلا بعد انقضاء العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. لا يقال لمن متوفى عنها حلل الآن فإذا لم يكن لك حمل فتزوجي، لابد من قضاء المدة التي أمرت بها المرأة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كذلك في حال الطلاق لا يمكن أن يعتمد على التحليل في نفي ما في إثبات خلو الرحم والقول بأن لها أن تتزوج بعد ذلك. الطلاق العدة فيها أمر تعبدي وفيها أمر الاستبراء، فإذا قطعنا ببراءة الرحم يبقى الأمر التعبدي لازم للمرأة، لكن ما يمكن أن يكشفه الطب الحديث ويرفع الخلاف أو يرفع الإشكال هو استعمال التقنية الحديثة. وهناك رسالة في مجلد ضخم نسيت اسم باحثها، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الذي كان بين الفقهاء، فإن التقنية الحديثة قد ترفع الخلاف. للدكتور هشام علي الشيخ، نعم الله يفتح عليك، آثر التقنية الحديثة في خلاف الفقهاء في 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 مسائل، في مسائل الفقه، لا أدري في جميع المسائل أو في جميع المسائل، وهو مطبوع في مجلد ضخم. فهذه من المسائل كما تقدم معنا في المسألة التي قبلها في مسائل الإسقاط. ففي القديم يتقرر إذا كان بعد نفخ الروح بعد 81 يوما يحرم بالإجماع الإسقاط، يحرم بالإجماع. التقنية الحديثة يمكن أن تكشف عن أن هذا الجنين ميت ووجوده يضر بالأم، فهنا تؤثر هذا الكشف العلمي الجديد في تغيير الحكم الفقهي، وهذا من التفريعات التي قد تذكر في قاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. فالأصل الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى تتغير لوجود تغير في الحال أو تغير في العرف أو نحو ذلك كما في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نعم تقصد أن، لكن تستطيع أن تفعل عدم الدخول، ليس ضرورة الدخول هنا، ليس ضرورة، تستطيع أن تمتنع إذا كانت راغبة في الزوج، تمتنع من الدخول وتبحث لها عن دار أخرى ولا يقع عليها الطلاق. لكن إذا تساهلت فهنا تبقى على الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن الطلاق إذا وقع بسببها أن وقوعه في حال مرض الموت لا يؤثر في الحكم وتبقى على عدة الطلاق. سيأتي معنا إن شاء الله في هذه المسألة. الأصل في المعتدة عدة الوفاء أنها لا تغادر بيت الزوجية، لا يجوز لها إلا إذا خافت على نفسها في حال الضرورة، حال الضرورة التي يشق عليها أن تبقى في هذا المكان، ليس لها عائل في هذا البلد، أو توفي الزوج وهي مسافرة، أو كانت مريضة ولا بد أن تمرض مثلا في المستشفى أو تمرض في بيت آخر، فهذه حالات تقدر بقدرها ويستفتى فيها بخصوصها. أما القاعدة والأصل العام فلا يجوز للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها مع وجود بعض الحاجة، كما في حديث أم سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكحل ابنتها فقط، تضع لها كحلا لدفع الضرر تشتكي عينها، ومنعها من ذلك. وكذلك استأذنت في الخروج من بيت زوجها المعتدة ولم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمكثي، فأمرها بالمكوث في بيت زوجها إلى أن تنقضي العدة، وذكرهن رضي الله عنهن بما كان هدي الجاهلية عليه من مكوثها دهرا كاملا حولا كاملا حتى ترمي بالبعرة على رأس الحول، لا تتخذ زينة ولا تتنظف ولا تكتحل ولا تتطيب، حتى إنها تفتض على رأس الحول بدابة فتموت من شدة رائحة المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تتساهل في العدة أو تتحايل على المفتين بأن الظرف كذا وكذا حتى تترخص في عدم الإحداد في بيت الزوجية، والمرأة تحتسب الأجر والمدة قصيرة والحمد لله، وهي عبادة، يعني كالاعتكاف، اعتكفت طاعة لله عز وجل في بيت الزوج الذي توفي وهي فيه. إذا طلقها بقصد الحرمان، ذكرنا أن في المسألة أربعة أقوال، إذا طلقها بقصد الحرمان لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فالعلماء جماهير أهل العلم على أنها ترث ولو كان الطلاق بائنا خلافا للشافعية، لكن اختلفوا إلى متى يحكم بميراثها، قيل إلى انقضاء العدة ما لم تنقض العدة، وقيل ما لم تتزوج، وقيل ترث عند الملك حتى لو تزوجت غيره. خلاص تفضل. لا، إذا لم يمت في القرعة، نعم، تقدم معنى هذا في كتاب الطلاق، راجعه في كتاب الطلاق، من وسائل رفع الإبهام القرعة، وهي وسيلة شرعية ثابتة في الكتاب وفي السنة، فساهم فكانوا مدحضين إذ يلقون أقلامه، كان يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، فإذا عدمت البينة الشرعية يلجأ إلى هذه القرينة، لأن القرعة ترفع الخلاف. نعم، آمين وإياك. نعم، لا، الأصل أن يبقى، والله عز وجل هو الذي خلقه وهو أعلم بحكمته سبحانه وتعالى من هذا الخلق الذي يدعي الأطباء أنه مشوه، ولأن دعوى التشوه ليست يقينية، ووقع أحوال هناك حكموا بأن الجنين مشوه ثم ظهر بغير تشوه، يعني امرأة صوروا لها جنينها أنه في غاية القبح والتشوه، فحينما ولدت بنتا في غاية الجمال، تبين أن الإشاعات كانت البنت كان شعرها طويلا فكان يغطي وجهها الشعر وهي في رحم أمها، فيظهر أنه تشوه فيها، ودعوها إلى الإسقاط ورفضت الأم، واتقت الله عز وجل فخرج لها ما تقر به عينها من البنت. فلا يجوز إذا كان مشوها، وإسقاطه كقتله إذا كان مشوها وهو حي، لأن هذا حي، خاصة إذا نفخ فيه الروح بعد نفخ الروح. أما إذا كان الطب كشف التشوه وهو لا زال في طور المضغة وطور العلقة، فهذا الأمر قد، يعني إذا كان الأطباء ثقات فقد يرخص فيه كما ذكر المصنف هنا خاصة قبل الأربعين. أما بعد 81 يوم التي جاء إشارة إليها في حديث ابن مسعود فالأصل هو التحريم وهو محل إجماع، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن حتى النطفة الأولى التي قذفت في هذا الرحم وجعلت في هذا القرار، جعلها الله عز وجل في قرار مكين ووصفه بالمكين، أنه لا يمكن أن من اعتدى عليه وتسور عليه تسور على أمر قد حرمه الله عز وجل. تبدأ إذا طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت تبدأ مباشرة تعتد عدة الطلاق. إذا طلقها وهي في طهر فالحيضة الأولى بعد هذا الطهر هي القرى الأول، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة فتبدأ، لكن إذا توفي خلال هذه المدة تنتقل إلى عدة الوفاة. أي نعم، إذا جاء الولد بعد 4 سنوات من الفرقة، بعد 4 سنوات فهذا الولد نقطع تماما أنه ليس من الزوج، هذا بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، ها أقل من 4 سنوات، وهذا بالاتفاق. لكن لو هي في خلال قبل أن تضع وقبل أن يظهر الحمل أخبرت أنها حاضت 3 حيض من هذا الزوج، ثم تفاجأ الناس أن الحمل ظهر لها، فهذا يعني أقرت بالحيض ثم ظهر حمل، فنقطع أن هذا الحمل ليس من الزوج الأول لوجود الحيض عند الجميع، ها؟ لا يعني وجود الحيض إذا تكرر منها 3 حيض، أما إذا نزل عليها الدم هذا هو الذي يبحثون فيه، هل هو حيض أو لا، بحثهم في هذه المسألة من جهتي هل تترك الصلاة أو لا، تفطر في رمضان أو لا، هل هو حيض أو فساد. نعم، في أي مسألة أكثر الحيض الحمل؟ ذكرنا أن كلام عبد البر أنه لا أصل له من جهة النص، لكن مرده إلى العرف، قالوا العرف وجد من تحمل لمدة 4 سنوات يعلق الحمل في بطنها ويبقى حيا فيه ولا تلده إلا بعد 4 سنوات. لا يستحيل، لكن هل يمكن كشف الحمل أو لا يمكن؟ يمكن، لكن استحالة أن يطول الحمل في بطنها ممكن أنه يعلق في بطنها، قد تغفل عن الكشف أو الإشاعات ويبقى في بطنها وهي لا تدري، فوجود هذه الشبهة لا يجيز لنا أن نتهم المرأة أنها زنت وهذا الحمل من زنا بعد الطلاق. الأصل في المؤمنة السلامة، ما دام هناك احتمال أنه من الزوج الأول فينسب إليه، ما دام وقع خلال 4 سنوات منذ أبانها ودون فهو يلحق به، إذا قال لا أنا أقطع عنها وليس مني نقول لا عد. يعرف بالقرائن، بقرائن الحال، لكن إذا دلت القرينة على أنه لم يرد حرمانها كأن تطلب هي الطلاق أو لا يدري أنه مريض، هو مريض مرض الموت جاءه أجرنا الله إياكم السرطان لكن لم يخبر به، فهنا القرينة تدل على أنه لم يرد حرمانها. أما إذا طلقها في مرض ظهر عنده أنه مرض مخوف وأن الغالب في من يمرض به أنه يموت فليس له قصد في تطليقها إلا هذا، خاصة إذا كان عنده ضرات أخريات غلب حبهن على قلبه مثلا، أو عنده أولاد يريد أن ينتقل الميراث جميعه للأولاد من غيرها، فهناك قرائن يستدل بها القاضي على على أنه قصد حرمانها، وهناك قرائن قد تدل على أنه لم يقصد الحرمان. لو أدري أنكم ما مليتوا أخذنا الثالثة حتى نختم المعتدات في الست. إيه؟ المرأة نفسها تتخذ دواء لإسقاط الحيض، هي نفس المرأة تفعل في نفسها ما أجازه الشارع لها، لا أن يفعل غيرها بها هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.